بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول من سيدة كريمة تقول: زوجي يعمل في الشاحنات الكبيرة، بيتنقل بين الولايات، بيشتغل هو واحد يعني مش لحاله، فقال لصديقه اللي معاه: إذا جات نقلة خمور أنا لن أسوق الشاحنة بس بكون جالس عندك. هل هذا حرام إذا ساق الشاحنة محملة بالخمور؟ وإحنا في بلد غير إسلامي، يبقى الدنيا أوسع شوية من بلاد المسلمين، هكذا ظنت. نقول لها: يا أمة الله، لقد أحسن زوجك إن امتنى عن نقل الخمور، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. وقد رواه الترمذي من طريق أنس بن مالك قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10 عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترى له. ويا سيدة الجليلة، إن إقامتنا خارج ديار الإسلام لا تحل لنا المحرمات، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. لا يتصور أن يكون الشيء حراما في الشرق وحلالا في الغرب. الحرام ما أحله الله رسوله، والحلال ما أحله الله رسوله، فوق أي أرض وتحت أي سماء، مع اعتبار الضرورات والحاجات التي تقدر بقدرها. وينبغي يا سيدتي أن تحمدي لزوجك هذا الصنيع وأن تعينيه عليه. لقد كانت المرأة تقول فيما مضى لزوجها: اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا من حلال، وإياك أن تدخل علينا الحرام، فإننا نصبر على نار الجوع في الدنيا ولا نصبر على نار جهنم يوم القيامة. أسأل الله لكم التوفيق والسداد والرشاد، اللهم آمين. سؤال من طبيب جليل وفقيه أيضا يقول: تقتضي الحاجة الطبية كشف الذراع عند التعقيم، تقتضي الحاجة الطبية كشف الذراع عند التعقيم، فهل يجوز للأخوات الدخول في التخصصات التي تقتضي هذا التعقيم كالجراحة بأنواعها، ومن بينها أيضا طب النساء والتوليد، أم يغلق عليهن هذا الباب بالكلية تفاديا لهذا المحذور؟ أفتونا مأجورين. الجواب عن هذا أن الذي يظهر أن الضرورة الطبية وأن الحاجة التي تنزل منزلتها العامة والماسة تقتضي الترخص في مثل ذلك، لا سيما مع ما ذكرته من أن هذا يشمل فيما يشمل أقسام النساء والتوليد التي لا بد لجماعة المسلمين من تخصص المرأة فيها ولا غنى لهم عنها، بل إن طالب الطب يتعرض في بداية رحلة الطلب عند دراسة تشريح الجسم البشري إلى مباشرة العورات نظرا ولمسا، ولو كان هذا مسوغا للمنع لأغلقت مهنة الطبابة بالكلية أمام جماعة المسلمين. بل أزيدك فأقول إن مبدأ الوجود في هذه الجامعات موضع نظر. لقد كان بعض مشايخنا في الشرق في بداية الاختلاط بين الأطفال بين الشباب والشابات من طلاب الجامعات كانوا يحرمون الذهاب إلى هذه الجامعات المختلطة، ومع عموم البلوى ومع مسيس الحاجة ومع ندرس البدائل أو انعدامها كان الترخص، بل صار الترخص هو الأصل. فالذي يظهر لي يا رعاك الله في مثل هذا أن نطبق قاعدة إقامة المصالح الكلية، وإن اعترض في طريقها بعض المناكر الجزئية ونتقي الله في اجتناب هذه المناكر أو في تقليلها ما استطعنا. فهذا هو الممكن والمقدور، والله تعالى أعلى وأعلم. سيدة تقول: أنا متزوجة من 22 سنة، عندي ابنتان وولد، كنت أحسب زواجي زواجا سعيدا. قبل أسبوعين علمت أن زوجي تزوج على فتاة عمرها 19 سنة في اليمن. تضايقت جدا، وأعلم أنني لو استمريت حياتي معه لن أعطيه حقه في المعاشرات الزوجية أو حتى في الحياة العامة. أنا لا أريد الطلاق من زوجي، لكن هل يجوز لي شرعا أن أخيره بيني وبينها، إما أن يطلقها وإما أن يطلقني؟ ينفع أقول له كده ولا لا؟ نقول لها: يا أمة الله، لقد ورد في الصحيح حديث الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيعه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها أي ضرتها لتكفي ما في صحفتها أو إنائها، فإنما رزقها على الله تعالى. وفي لفظ: نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها. في أخرجه أبو نعيم بلفظ: لا يصلح لامرأة أن تشترط طلاق أختها لتكفي إناءها. النووي في شرح صحيح مسلم يقول: ومعنى هذا الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل الزوج طلاق زوجته وأن ينكحها، ويصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة، فعبر عن ذلك باكتفاء ما في الصحيفة مجازا أو ما في الصحفة مجازا. وأكفأت الإناء أي كببته، وكفأته وأكفأته أملته. والمراد بأختها ضرتها طبعا. فالحافظ ابن حجر نقل عن ابن البر: الأخت الضرة. وفيه من الفقه أنه لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به. هذه القاعدة. لكن أقول لك يا أمة الله، والمرء أمين على دينه، إن كنت حقا وصدقا لا تطيقين هذا وتتضررين يقينا بوجود امرأة أخرى ضررا يفوق احتمالك وقد يعرضك للفتنة في الدين، فتصبح هذه الصورة مستثناة من المنع ويرخص لك فيما ذكرت للضرورة، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال: والدتي يتم تحويل معاش على بنك إسلامي بنستلم أول كل شهر من ماكينة الصرف، لكن البنك والماكينات خدمتهم ضعيفة، كل شوية فيها عطل، وإحنا جنبنا بنك تجاري تقليدي ربوي، هل يجوز تحويل المعاش على البنك التجاري التقليدي بدل البنك الإسلامي؟ هي بتسلم المعاش كاملا، تبقى منه فكة قليلة لا تستطيع استلامها من الماكينة. نقول لها: يا أمة الله، ابتداء الأصل دعم المصارف الإسلامية والتعامل معها وإيداع أموالنا فيها. في قرار المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي في الدورة 9 قرار يقول: يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو الخارج. إذ لا عذر له في التعامل معها بعد وجود البديل الإسلامي، ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب وأن يستغني بالحلال عن الحرام. لكن إن كنت حقا تجدين عنة في التعامل مع المصرف الإسلامي لضعف آلياته وتقاصرها عن الوفاء بحاجتك، فأرجو أن تكون لك رخصة في الحدود التي ذكرت بارك الله فيك. ولعلها فرصة أن نقول، ينبغي لمصارفنا الإسلامية أن تعنى بخدمات عملائها، أن تعطي مزيدا من العناية لخدمات العملاء. هي في وضع تنافسي مع البنوك التقليدية، وفي النهاية العميل إذا وجد عنة ورهقا ومشقة في التعامل مع المصرف الإسلامي سيهجره إلى المصرف الآخر. النفس جبلت على هذا، فينبغي ألا نكون فتنة للناس. وكان عمر يقول: اللهم إني أشكو إليك، اسمعوا هذه الدعوة، اللهم إني أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة، أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة. المجلس الإسلامي أو الجهة الإسلامية عندها عجز وقصور في آليتها وبتزق بالعافية، والجهة الربوية عندها حرفية ومهنية وكذا، فتجلب الناس وتفتنهم. شكاية من سيدنا عمر منذ 14 قرن: أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة. فإذا حملت راية الإسلام في عمل من الأعمال، ينبغي أن تكون أهلا لحمل هذه الراية، وألا تكون فتنة للناس تصدهم عن دين الله عز وجل وعن اتباع صراطه المستقيم. أحسنوا خدمة عملائكم، اهتموا بآلياتكم، بماكيناتكم، أبذلوا لها قدر من الجهد والوقت والمال. ثقافة الصيانة في الشرق ثقافة ضعيفة، هنا في الغرب ثقافة الصيانة ثقافة عالية جدا جدا. جزء من التفكير الاستراتيجي لأي مؤسسة أن تعنى بالصيانة. تسكن في كومباوند، يحصل أي خلل بالتليفون تطلب إصلاحه خلال ساعة أو ساعتين، يكون الخلل أصلح، فتشعر أنك في أمان، وأن أي مشكلة تتعرض لها ستجد فورا من يغيثك ومن يلبي حاجتك. أتمنى أن هذا المفهوم ينتقل إلى الشرق، وأن نعنى بآليات الصيانة في مجتمعاتنا الشرقية المأزومة. أسأل الله جل جلاله أن يرفع عنها البلاء برحمته وفضله جل جلاله. سؤال لطيف حول شد الوجه. الشابات اللواتي أو اللواتي تقدم به العمر نسبيا، تقدم بهن العمر نسبيا، هل هذه العملية مشروعة؟ عملية شد الوجه لإزالة التجاعيد مشروعة ولا لا؟ وفي فرق بين الشابات والكبار في السن. نقول لقد رخص مجمع الفقه الإسلامي الدولي وحذا حذوه مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، فأجاز ورخص في شد الوجه إذا جاءت التجاعيد مبكرة. شابة في العشرينات في الثلاثينات ظهرت على وجهها تجاعيد، يبقى هذا علامة على مرض وعلى علة يلتمس لها الدواء، فهذا يعتبر من جنس التداوي أو إزالة الدمامة أو إصلاح العيب، وعده القرار من الحاجيات. لكن إذا جاء في ميقاته الطبيعي لامرأة كبيرة في الخمسينات فما بعدها، فلم يجزه وعده من التحسينات. إب أجازه لمن جاءتها التجاعيد في وقت مبكر من العمر، ومنع منه إذا جاءت التجاعيد في ميقاتها الطبيعي. لكن يبقى تحرير هذا المناط تحريرا اجتهاديا. واسمعوا الضبط الجميل الدقيق ده: إذا كان الوجه لا يزال جديدا، فالذي يظهر أن الحاجة لا تزال داعية إلى إزالة التجاعيد ولو كانت المرأة في وسط العمر. أما إذا تقدم العمر حقا وأصبحت المرأة طاعنة في السن، سيكون هذا الأمر بالنسبة لها مثلة، وسيكون مستقبحا عرفا. وجدة الوجه وقدمه تختلف باختلاف الأوساط والمجتمعات، فعند تحقيق المناط توجد مساحة للاجتهاد. وإطلاق القول بالمنع لغير الصغيرة كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي موضع نظر. يبقى هنا القضية، هل الوجه لا يزال جديدا وبالتالي يناسبه نعمل عملية شد الوجه لتستعيد المرأة يعني نضرتها وحسنها الطبيعي المعهود لمثل سنها، أم أن المرأة تقدم بها العمر فعلا فهذه العملية تعد مثلة ومستقبحة عرفة؟ والحقيقة نرى بعض العاملات في مجال الفن سنها 60 و70 وعملة في وجهها عمايل تجعلها مثلة، هي تظن أنها تجمل وجهها وهي لا تزيده إلا قبحا إن يجعلها مثلة في أعين الناظرين. أعتقد أن هذا هو المعيار يعني الذي يتفق مع وسطية الشريعة في هذا المقام، والله تعالى أعلى وأعلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. سؤال يقول: أثناء الاغتسال المجزي قمت بدون قصد بلمس العضو الذكري فأكملت غسلي عادي بدون غسل القدمين، ونويت غسلهم أثناء الوضوء الواجب بسبب لمس العضو، فهل غسلي صحيح أم كان علي غسل رجلي أولا قبل الوضوء؟ وما حكم نسيان غسل السرة أو جزء معين أثناء الاغتسال والتذكر بعد وقت؟ في انتقاض الوضوء بمس الذكر خلاف معتبر بين أهل العلم، فمنهم من قال بانتقاض الوضوء بمس الذكر بناء على حديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، وحديث أبي هريرة: إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس دونها ستر فقد وجب عليه الوضوء، وفي رواية: إلى فرجه. ومنهم من قال بعدم انتقاض الوضوء بمس الذكر بناء على حديث طلق بن علي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه وضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة منك، حتى من جسمك، لا، إنما هو بضعة منك. ومن أهل العلم من جمع بينهما فقال: إن مس ذكره بشهوة انتقض وضوءه، وإلا فلا ينتقض، وهو جمع قوي. واحد إيده لطشت كده بلا قصد ولا إرادة ولا كذا، يبعد أن يقال بنقض الوضوء بهذا. لكن أنا عندي تعليق على السائل: إن كنت ستتوضأ لاحقا كما تقول سأتوضأ بعدين، لا يلزمك استكمال الغسل قبل هذا الوضوء؟ لأن الغسل المجزي تعميم الجسد بالماء، قدمت الوضوء أو أخرته ما في إشكال، ما دمت ستتوضأ لاحقا فقد اكتملت الطهارة الصغرى والكبرى. من نسي غسل عضو من أعضائه في غسل الجنابة، يعني واحد بعد ما اغتسل من الجنابة اكتشف أن جزء من الرجل مش مغسول، جزء من الدراع مش مغسول، يعمل إيه؟ يبدأ من الأول ولا يغسل المنطقة التي اكتشف أنها لم تغسل؟ الصواب أنه يغسل المنطقة التي لم تغسل مع تجديد النية لغسله، ولا يلزمه شيء غير هذا، وغسله صحيح. ليه؟ لأن الموالاة في الغسل سنة عند الجمهور، أن يبقى الغسل متتابع أعضاء الغسل وراء بعضها، الموالاة سنة، وتسقط بالنسيان عند من أوجبها وهم المالكية. الذين يوجبون الموالاة يسقطونها لعذر النسيان، ففي الحالتين أنت باتفاق المسلمين لا يلزمك إلا أن تجد أن تغسل هذا العضو الذي نزيته وأن تجدد النية لغسله، وبالتالي يكون غسلك صحيح بإذن الله تعالى. كلام جميل. أختي بتقول أنا كنت مسافرة مع زوجي وكان يوم جمعة، استمعنا للخطبة والحمد لله، صلينا والحمد لله، قمت جمعت العصر مع صلاة الجمعة وقصرت العصر. زوري لم يوافقني في الجمع بين صلاة العصر والجمعة، هل أنا على صواب أم زوري أفتون مأجورين؟ نقول لها يا أمة الله استمعوا الجواب، نحاول نتعلم منه حاجة أبعد من مجرد الجواب على جزئية السؤال. ذهب الحنابلة إلى عدم مشروعية الجمع بين الجمعة والعصر لعدم ورود الدليل على ذلك، والأصل في العبادات المنع إلا بدليل، ولأن الجمعة صلاة مستقلة مش زي الظهر، فتفترق أحكامها عن الظهر بفروق كثيرة تمنع أن تلحق إحدى الصلاتين بالأخرى. الجمهور من الشافعية والمالكية يرون أنه لا بأس من الجمع بين الجمعة والعصر بحجة أنه لم يرد دليل يدل على المنع، وأن الله خفف عن المسافر فلم يوجب عليه صلاة الجمعة أصلا، فكيف يشدد عليه بمنعه من جمعها مع العصر؟ هو أصلا مسافر تسقط عنه الجمعة، لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر قط، لكنه رخص له أن يصلي صلاة الجمعة وتصح منه إذا حضرها تيسيرا من الله ورحمة، فيبعد أن يشدد عليه بمنعه من جمع صلاة العصر معها، فضلا عن عدم الفرق بين جمع الجمعة مع العصر وجمع الظهر مع العصر إذا استويا في المشقة، أو كانت المشقة في يوم الجمعة أشد وأغلب. لسنا في مقام الترجيح بين القولين، دي النقطة المهمة. المقصود أن لكل منهما وجها ووجاها ومسائل الاجتهاد لا يضيق فيها على المخالف، يتكلم فيها الناس بالبينات وبالحجج العلمية، من ظهر له رجحان أحد القولين عمل به ولم ينكر على من ظهر له رجحان القول الآخر. لكن انتبهي، إذا ألزمك زوجك بقوله وجبت عليك طاعته، لأن أصحاب الولايات عامة كان أو خاصة يطاعون في موارد الشيء. قالت لا إحنا هنمشي مش هنجمع عصم عنكم، خلاص سمعنا وطاعة. أصحاب الولايات العامة أو الخاصة يطاعون في موارد الاجتهاد، لكن من جمال الشريعة هنا طاعة عمل مش طاعة اعتقاد، يعني يلزمني أن أفعل كما يقول لكن لا يلزمني أن أعتقد كما يعتقد. أنا من حق أن أعتقد أنني على صواب وأنه على خطأ، لكن لأن المسألة اجتهادية وليست قطعية، فما تكرهون في الطاعة والجماعة خير مما تحبون في الفرقة والمعصية. ابن مسعود صلى وراء عثمان في الحج وكان قد أتم الصلاة في الحج، اجتهاد سيدنا عثمان كان قد تأهل تزوج في مكة، فرأى أنه هو لم يعد مسافرا وزوجته موجودة معاه، فأنا مش مسافر، فصلى في منى صلاة 4 ركعات صلاها تامة. وابن مسعود عارف أن الحج في يعني في قصر، لكن من الإمام؟ عثمان، فصلى خلفه وأتم الصلاة وقال الخلاف كله شر، يعني أنا وإن اعتقدت أن سأله خطأ لكن الخلاف كله شر، فصلى وراءه وأتم الصلاة. أصحاب الولايات يطاعون في موارد الاجتهاد. جميل. واحد يقول عندي وسواس قهري في العقيدة والردة وتعالج، عندي طبيب نفسي، كنت بتناقش مع زميل لي في العمل حول ضبط النفس والتسامح، قال لي إنه تعرض إلى سب أمه من طرف مسافر، ثم قال لو ينزل من السماء مهما كان فلن أسامح، لو ينزل من السماء مهما كان فلن أسامح. فأجبته نعم لاستكمال حديثي وموافقته على عدم المسامحة إذا تعلق الأمر بسب أمه. لكنه أضاف ولو ينزل ربنا، أضاف إلى الكلمة، فلزمت الصمت وخفت من أن أكون قد كفرت عندما أجبته بنعم على الجملة الأولى، ينزل من السماء مهما كان فلن أسامح. ليس في نية الكفر أو المس بذات الله عز وجل، لكن أنا خايف وموسوس، هل ما صدر مني يعتبر من الردة؟ وهل في حالة حصول الردة يجب علي تجديد عقد الزواج، علما إن الحدث حصل منذ يوم واحد فقط، أي قبل انقضاء العدة، واستغفرت الله وتشهدت احتياطا. نقول له يا رعاك الله، لا شك أن هذه الكلمة من قائلها ولو ينزل ربي جرأة منكرة وقبيحة من قائلها، ربما تورده موارد التهلكة والبوار، وقد توبق عليه دنياه وأخرى إذا لم يتم. اللهم إلا إذا كان في حالة إغلاق أغلقت عليه باب العلم والقصد ففقد معها الإدراك والإملاك. هذا يذكرنا بمواقف الطواغيت في بعض بلادنا المأزومة، عندما كانوا يجلدون المعتقلين والمسجونين فيصرخون ويقول يا رب، يقول لو جاء ربك ساضعه بجوارك في الزنزانة، أحبسه في الزنزانة اللي جنبك. هكذا بلغ تجبري ببعض بلادنا المأزومة أن يقول بعض جلادها هذه المقولة عندما يستغيث أحدهم بربه أثناء السحل والجلد والتعذيب. أما أنت يا سيدي فقد فوجئت بهذه التكملة القبيحة ولو جاء ربي، التي لم تكن تتوقعها عندما قال الكلمة الأولى، وأنت لم توافق عليها بل وافقته على الكلمة الأولى تعظيما لحرمة الأم وليس تنقصا من جلال الرب جل جلاله، ولم تكن تظن أن الفجور يبلغ به ما بلغ، فأرجو ألا تثريب عليك. وعلى فرض أن ما وقع منك كان كفرا وهو ليس كذلك، فإن الزوجية لا تحل عقدتها ولا تنفصم عراها بمجرد الردة، بل بالإصرار على الردة حتى انقضاء العدة في أصح قولي العلماء. يعني واحد ارتد عن الإسلام، لا نفرق بينه وبين زوجته على الفور، نقول له الحالة الزوجية العصمة موقوفة على هولد، موقوفة في مدة العدة، إن تاب أثناء العدة فهما على زواجهما، لا يحتاجان إلى استئناف عقد جديد. إذا ظل على كفره وإصرار عليه حتى انقضاء العدة انتهت الزوجية، لا يرجع إليها إلا بعقد جديد ومهر جديد. سيدة تقول أنا محتاجة فتوى في أمر ضروري جدا. سيدة تقول استحالت العشرة بينها وبين زوجها، طلبت الطلاق فرفض أن يطلق بالمعروف، ويريد أن يرجعها إلى الشرق بدون بناتها وبدون حقوقها، فقررت أن تبقى على ذمتي، لكن قالت له حرمتك على نفسي، أنا زوجة تقول حرمتك على نفسي، وعزلت نفسها بالطابق الثاني بالبيت. سؤالها هل هذه الجملة فيها حرمانية؟ هل وجودها في البيت حرام؟ نقول لها يا سيدتي ليس هذا هو المسلك الصحيح للتعامل مع هذه الأزمة. تحريم المرج نفسها على زوجها عبث لا يحل لها، وتتحلل منه بكفارة يمين، تحريم الحلال يمين، لقول الله جل جلاله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فتحريمها حكمه حكم اليمين، فعليها أن تكفر عن ذلك. وأمامها خيارات، إما أن تبقى معه بالمعروف بالحقوق كلها وتجتهد في استصلاح الأحوال بينها وبينه ولو بطلب التحكيم الشرعي إن أمكن، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، أو تسعى للخروج من هذه الحياة بالطلاق أو الخلع، فإن رفض تطليقها تسعى في طلب الخلع وهذا حقها. إذا لم يجبها زوجها إلى هذا طلقها عليه القضاء الشرعي ويقوم مقامه خارج ديار الإسلام المراكز الإسلامية، ولكنها لا تفعل ذلك إلا بعد صدور وثيقة التطليق المدنية أولا. حكم رفع الأجهزة من المريض، لقد قلنا مرارا إذا وصل المريض إلى نقطة لا عودة وأجمع الأطباء على اليأس من استعادته للعافية وأن حالته لا رجعة فيها ولا عودة معها إلى الحياة الطبيعية، فلا يلزم إبقاء الأجهزة ولا يلزم نزعها، يكون إبقاء الأجهزة أمرا اختياريا ليس مرفوضا وليس مفروضا، يكون مرده إلى المريض إن كان قد أوصى قبل دخوله في هذه الحالة بوصية يعمل بوصيته، إذا كان لم يوصي يرجع إلى أهله إلى عصبته الذين من حوله لكي يقرروا بشأنه، وينبغي أن يسترشدوا بكلام الأطباء فهم أهل الذكر، حتى إن هيئة كبار العلماء أو اللجنة الدائمة للإفتاء في ولاد الحرمين ألغت مشورة الأهل وجعلت أمر إلى الأطباء بالكلية أهل الخبرة أهل الذكر أقدر على النظر لما هو أنفق بالمريض. المقصود الآن في لحظاته الأخيرة أن نتخذ من القرارات الطبية ما هو أرفق به. أحيانا بعض المعالجات الطبية فيها تمزيق للمريض تعذيب له، والمسألة لا تحتمل هذا كله. الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. ليس مفروضا وليس مرفوضا إذا وصل المريض إلى نقطة لا عودة بشهادة الأطباء الثقات من حوله. نرجع في هذا إلى أهل المريض إن لم يكن المريض قد أوصى بالتشاور مع الفريق الطبي المشرف عليه. إجهاض الجنين بعمر شهرين خشية التشوه من غير تقرير طبيب، يعني تستغفر الله سبحانه وتعالى، وكان ينبغي لها أن تستشير الأطباء أولا، لكن على كل حال كان هذا قبل نفخ الروح فيه فلا غرة لا دية ولا كفارة، لكن تستغفر الله وتتعلم أن مثل هذه المواقف لا تبادر إلى قرار فيها من تلقاء نفسها، بل ترجع إلى أهل الذكر من الأطباء وغيرهم. هل دفع الكريدت كارد عن طريق الفيزا وتكون أوتوماتيكيا كلما قرب وقت السداد أخذ منه وإن لم يوجد بحسابي أرسله رسالة لتنبيهه، فما حكمه؟ لقد قلنا مرارا أن الأصل في بطاقات الائتمان الفساد، لأن فيها شرط فاسد تلتزم به وتوقع عليه تلتزم بدفع الربا عند التأخر عن السداد، لكن نظرا لعموم البلوى في الغرب وعدم وجود البديل الإسلامي والحاجة إلى استخدام بطاقات الائتمان لبناء تاريخ ائتماني مهم في تسهيل الحياة وتسهيلها، يرخص في استخدام الكريدت كارد بطاقات الائتمان عند الحاجة إليها وفي حدود هذه الحاجة وفي حدود القدرة على الوفاء بالالتزام في المواقيت والآجال المضروبة، وأن تعزم وتجزم صادقا على ذلك. أرجو أن تكون هناك رخصة في هذه، جزاك الله خير. كثير من الأئمة يأمون الصلاة الجهرية ولا يبدأون بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم، هل الصلاة جائزة؟ هو يسر بالبسملة ولا يجهر بها، والجمهور على هذا يا رعاك الله، فقد كان الخلفاء الراشدون يبدؤون صلاتهم الجهرية بالحمد لله رب العالمين ويقولونها سرا. ما حكم مقيم في بلاد الكفر إن حصل العمل؟ لقام في بلاد الكفر ذكرنا هذا مرارا، وأرجو أن يحال السائل إلى إفتاءاتنا السابقة، لكن تطيبا لخاطره وإكراما لعينيه نلخص له القول. يختلف حكم الإقامة في بلاد الكفر خارج بلاد الإسلام باختلاف الأحوال. إن كان قادرا على إقامة دينه، قادرا على إظهاره، آمنا من الفتنة في الدين على نفسه وعلى من يعود، فالبلاد بلاد الله والعباد عباد الله، حيثما أصبت خيرا فأخذ. والوصية أن تبحث عن مركز إسلامي تقيم بجواره، وأن تربط نفسك به وبجماعة المسلمين الداخلة، وأن تقيم الشعائر معهم، أن تركع مع الراكعين، وأن تسجد مع الساجدين، وأن تغش المسلمين في مجامعهم. المساجد سفينة نوح في هذه البلاد، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. أما من كان غير قادر على إظهار دينه، غير آمن من الفتنة فيه، لا يحل له الإقامة في هذه البقعة التي تعرضه لهذه الفتنة. والبلاد بلاد الله، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الذين تعينت إقامتهم للمحافظة على دين المسلمين كالدعاة والهداة والأئمة، هؤلاء إقامتهم واجبة، ويناط بهم أمران: حفظ الإسلام على أهله، دعوة غير المسلمين إلى الإسلام. الدعاة والهداة والمرشدون والوعاظ والناصحون في هذه البلاد عندما يقيمون تناط بهم رسالتان: حفظ الإسلام على أهله، حفظ الإسلام على الجالية المسلمة يحفظ الله به عليها دينها. أمر الثاني: دعوة غير المسلمين إلى الإسلام. وأسأل الله التوفيق للجميع يا رب العالمين، اللهم آمين. حكم أكل الأجماد يدخل فيها مكونات إنزيمات وغيره من حيوانات لا نعرف مصدرها ولا الكيفية التي زمح بها الحيوان. الأصل في طعام أهل الكتاب الحل وليس الحرمة، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم حتى يثبت لك عن طعام بعينه أنه قد مات، أنه قد زهقت نفسه يعني ميتة، أو أنه هذا الطعام به مكونات خنزيرية لم تستحل إلى مادة أخرى. الأصل هو الحل، لا تعنت نفسك بتفاصيل كثيرة، إلى أن يثبت لك عن طعام بعينه أنه محرم بقراءة الانجريدينتس أو بإخبار الخبراء. سيدة تقول: امرأة ماتت ولم تحج، عندها بعض الذهب، أوصت أن يحج لها من أن يحج عنها من ذهبها. الورثة يسألون: هل يجوز أن تنفذ الوصية ولا يكون على المتوفية إثم إن كانت تكلفة الحج أكثر من قيمة الذهب؟ السؤال عايز توضيب شوية، لكن لعل يظهر من خلال الجواب. من مات وعليه حج واجب، أو من ماتت عليها حج واجب، بقي الحج في ذمته أو في ذمتها، وجب الحج عنه من ماله، أوصى به أم لم يوصي في الصحيح. لحديث عبد الله بن بريدة عن أبيه نقال: بينما أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت: اسمعوا، إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، فقال: وجب أجرك وردها عليك الميراث. شفت الجمال؟ وجب أجرك وردها عليك. انت اديت لها جاريه جفت هديه في حياتها، طب هي ماتت اصبحت الجاريه ميراث، فرجعت لك ميراث، وجب اجرك وردها عليك الميراث. قالت يا رسول الله انه كان عليها صوم شهر، افاصومه عنها؟ فقال صومي عنها. قالت انها لم تحج قط، افاحج عنها؟ فقال حج عنها. حديث ابن عباس ان امراه من جهينه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت، افحج عنها؟ قال نعم حج عنها. ارايت لو كان على امك دين اكنت قاضيته؟ اقض الله فالله احق بالوفاء. وهذا الحديث وان كان في الحج المنذور نذرا الا انه يدل على حج الفريضه من باب اولى، لان وجوب حج الفريضه اعظم من وجوب الحج بالنذر. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه ذلك بدين الآدمي، والدين لا يسقط بالموت، فوجب أن يتساوي في الحكم. لكن إذا لم يفي الذهب بالحج، قيمة الذهب لم تكفي لنفقات الحج، نستكمل الباقي مما تركته من أموال أخرى قبل قسمتها بين الورثة، لأن هذا دين، والتركة لا تقسم إلا بعد قضاء الديون وإنفاذ الوصائف. إن لم يكن لها مال ما فيش مال غير الذهب دول، إن تبرع لها أحد بالباقي فنرجو أن يكون قد وجب أجره على الله عز وجل، وإن لم يتبرع أحد سقطت عنها الفريضة لعدم القدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما حكم أخذ لقاح كورونا وهل فيه ضرر؟ يا سيدي أخذناه جميعا، أنا أخذت اللقاحات الثلاثة، وكل من حولي من أطباء المسلمين أفتونا بهذا وأخذوه أمامنا، ولا نعرف فيه ضررا. وأسأل الله جل وعلا أن يجمع لنا ولك يا حبيبنا بين الأجر والعافية، اللهم آمين اللهم آمين. طيب سؤال نختم به، لأن قيل لنا الوقت انتهى. لي صديق يقوم بالتحايل على شركات الاتصالات، يأخذ نت ومكالمات مجانية، ما شاء الله شغال، هل هذا جائز؟ وإذا استخدمت منه هذه المكالمات أو النت أكون آثما؟ يا رعاك الله، لا ينبغي لأحد أن يأخذ ما ليس له بحق. أموال المرافق العامة معصومة باعتبارها ملكا لجماعة المسلمين. إن كنت في الشرق، إن كان سؤالك في الشرق، هذه الأموال معصومة بالإيمان، ملك لجماعة المسلمين، فليس لك أن تأخذ منها بغير حق. وإن كنت مقيما في الغرب، هذه الأموال معصومة بالأمان، لأن بيننا وبين القوم عقد أمان يقتضي عصمة الدماء والأموال والأعراض. فأموال المرافق العامة معصومة في الشرق وفي الغرب، عصمها في الشرق الإيمان، وعصمها في الغرب الأمان، ومن شاركه في ذلك فهو مشارك له في الإثم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أحبتي في الله، نحبكم في الله جميعا، سأل الله أن يجمعنا وإياكم في هذه الدنيا على محبته، ويوم القيامة في دار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.